يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
عليه أبرار كتاب الله رائده.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، وحيكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى ضحمة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ابن.
أصلح الله حالك شيخنا،
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم. حضر. شيخنا، عندنا أسئلة من إخواننا وأخواتنا من المرة الماضية. أختنا منى بتقول يعني زوجها استأجر محل ثم أجره من الباطن بمبلغ أكبر، فهل لصاحب المحل حق في الزيادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأل عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يحمي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التأجير من الباطن لابد أن يكون بموافقة المؤجر المالك، ولا يجوز بغير موافقته، لابد أن نرجع إلى العقد. إلا إذا استأجر الشخص مدة معينة بأجرة معينة ثم يذكر في العقد أن من حقه أن ينتفع أو أن يؤجر لغيره، مع عدم النص في العقد هكذا لا يكون من حقه إلا برضا المالك.
يبقى القضية لابد أن تكون برضا المالك، إلا أن يتعاقد على خلاف
يكون ذلك، يكون العقد نص على هذا،
لكن خلاف ذلك لا يجوز.
نعم،
بارك الله فيك. نستقبل أختنا أم محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عندي سؤال لو سمحت. أنا جوزي عامل بوليس التأمين.
نعم.
عادة المكان ده يعني بوليس التأمين دي ربا ولا حرام ولا إيه؟
تأمين شركة تجارية طبعا.
واضح واضح.
في بنك يعني بوليس التأمين. طيب. كده عاملها لنا والعيال يعني.
ماشي يا أختي، أبشري بخير، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. أختنا أمة الله من فلسطين. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
سؤالي فضيلة الشيخ، رجل يأتي بعمال بناء على طلب من رئيسه المقاول طبعا.
نعم.
ويعطيه على العامل 42 شيكل على الساعة، فهل يجوز هذا الرجل أن يعطي هؤلاء العمال 35 شيكل على الساعة ويأخذ الباقي كمربح له، علما أنه المسؤول عن دفع الأجور
للعمال
وليس المقاول؟
نعم، يعني هو إذن بيتعاقد مع الرجل على هذا المبلغ 45 شيكل، يعني يريد أن يعطي العامل هذا المبلغ الأقل ويأخذه الباقي.
أيوة.
أبشري أبشري أبشري، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. أخونا غريب فضل الشيخ بيقول عنده شركة تجارية ويعني يريد شراء سيارة من بنك إسلامي، وهذا البنك قال له يعني هذه السيارة أشتريها لك ولكن فائدة 8.5%.
هو كلمة فائدة كذا هذا أمر لا يجوز، ولكن في بيع المربحة يجوز أيضا يعني ذكر الربح والربح يكون على المبلغ كله وليس على المتبقي.
نعم.
نلاحظ هنا أن البنوك الإسلامية عندما تأتي بحساب الأرباح تحذف المقدم لأن أخذته، ثم تنظر المبلغ الباقي ونسبة ربح تكون على المبلغ الباقي. للبنك الإسلامي أن يفعل ما يريد في حساباته الداخلية
في أوراقه بينه وبين نفسه،
إنما عندما يأتي
تعاقد
لابد أن يكون هنا بيع مرابحة في الإسلام نسبة ربح من المبلغ كله وليس من الدين
من الباقي. لا.
نعم، فلابد أن يرعى هذا حتى لا نقع في خطأ شرعي.
وإذا الأمر يحتاج إلى ضابط يتعاقدون عليه إن شاء الله.
إن شاء الله.
أخونا غريب أيضا بيسأل، بيقول يعني هو عنده بعض محلات الألبان وبعض الناس يعطونه مبلغ من المال أو مبالغ من المال ليشغلها لهم، فبيقول يعني هم بيأخذوا إيصالات بهذه المبالغ عليه، وبعد ذلك التعامل يكون على حسب الربح وعلى حسب الخسارة.
نتحدث عن هذا الموضوع أكثر من مرة، قلنا هذا ما يعرف تمويل رأس المال العامل.
نعم.
وكنت أقول لمن يسأل علي أن يقرأ هذا في قرارات المجامع الفقهية في كتاب موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة.
صحيح.
لأنه ضوابط شرعية، ليس بهذه الطريقة أي أحد يأخذ أموال من غيره ويقول أنا أستثمرها له بغير ضابط شرعي، لا يجوز. فلابد أن يرجع إلى قرار المجمع في تمويل رأس المال العامل وما يتصل به من شروح ليعرف كيف يتم مثل هذا.
بارك الله فيك. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لا سمحت يا شيخ، بعد إذن حضرتك، أنا كان لي شقة في بيت أهلي، يعني ورث من أبي.
نعم.
فالشقة يعني سايبها أبي على الصفة، فأخويا جهزها ب10,000 جنيه بس من غير ما يقول لي، عشان أنا مش معايا فلوس أجهزها وهو مأجرها. هل لي حق في الإيجار اللي هو مأجرها للشقة؟ وهو بيطالبني ب10,000 جنيه بعد واخد الشقة، يعني هو عايزني أديه 10,000 جنيه وهو ليه 2 سنين مأجر الشقة، ايه الحكم في كده؟
مأجرها الواحد وبياخد الإيجار ايه؟
بياخد 500 جنيه ليه 2 سنين وهو يعني دفع في الشقة 10,000 جنيه، فبيطالبني ب10,000 جنيه وهو ليه 2 سنين مأجر الشقة.
أبشري يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا محمد من المنيا بتقول يعني زوجها عامل بوليصة التأمين، حكم هذه البوليصة؟
التأمين التجاري على الحياة التحريم ظهر مبكرا لأنه واضح، يعني التأمين التجاري على الممتلكات وتأمين على الأشخاص.
نعم.
التأمين التجاري على الأشخاص هو التأمين على الحياة، التحريم كان قبل أن يصدر قرار بتحريم أو فتوى بتحريم التأمين على الممتلكات. فإذا وليس التأمين هذه له منها ما دفعه ويخرج من هذا ويستغفر الله عز وجل، هذا غير جائز شرعا.
يعني إذا الحكم بتحريم هذا كان سابق تماما على بقرارات المجامع الفقهية، يعني اتفقوا على ذلك منذ القديم.
نعم نعم.
فهو يخرج من هذه المعاملة ويأخذ ما دفعه فقط
ويستغفر الله عز وجل
ويستغفر الله سبحانه وتعالى. أخونا أبو مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يجزاك خير، جزاكم الله خير، ذلك فضل الله في من يشاء.
أصلح الله حالنا وحالك.
المسلمين أجمعين يا رب. لو تكرمت لي أخ يعمل في حكومة، موظف في حكومة، أخذ قرض على الراتب عشان يشتري قطعة أرض يعني، وبفضل الله يعني خلص القرض وكده يعني، والحين بيبني. في كفارة للقرض ولو هو يعني برضه لو اتزنك حاليا وهو بيبني اخذ قرض ثاني، ايه كفارته؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ بس نعرف الاول يعني في كفاره للقرض ولا يعني يتوب؟ يتوب ان شاء الله وكده. ولو اتزنك هو بيبني واحتاج قرض ثاني، هل يجوز؟
ابشر ابو مصطفى، الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أختنا أمة الله من فلسطين تقول يعني رجل يأتي بعمال بناء على طلب من رئيسه، ويعني الرئيس هو المقاول يعني بيعطيه على كل عامل مبلغ 45 شيكل، فهو يريد أن يعطي العامل الذي أتى به مبلغ أقل، أظن قالت 35 أو ما شابه، ويأخذ هو الباقي، أنه المسؤول عن هؤلاء العمال وهو الـ يعني المسؤول عنهم.
هو يعني هو أنا مسؤول عنهم، يعني لو أنه هو الذي يتعاقد مع العمال بمبلغ ويتعاقد مع صاحب العمل بمبلغ، هذا أمر آخر، بحيث يكون هو مسؤوليته كاملة بالنسبة للعمال. يعني فرضنا أن يتعاقد معهم ثم لم يذهبوا إلى العمل أو لم يأخذوا أجرهم، هو المسؤول،
هو الضامن لهم أنه يأتي لهم بأموالهم.
نعم، لابد أن يكون هذا حتى يباح له أن يأخذ ربحا، يعني كأنه إذن يستأجر العمال بعقد متفق عليه ثم يؤجرهم لصاحب العمل.
نعم،
ويكون العمال وصاحب العمل على علم بهذا.
العمال وصاحب العمل على علم
بهذا، لابد أن يكونوا على علم بهذا. نعم،
لكن القضية لا تكون أن صاحب العمل يعطيه المبالغ حتى يعطيها للناس فهو يأخذ جزء منها،
هذا لا غير أن يكون على علم بهذا ورضي.
نعم، بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني كان لها شقة ميراث من أبيها، وهذه الشقة كانت على يعني لم تشطب بعد، فأخوها دفع مبلغ 10,000 جنيه في تشطيب هذه الشقة ثم أجرها لمدة عامين، وبيقول لها الآن ادفعي المبلغ الذي دفعته له 10,000 جنيه وأنا أسلمك الشقة.
يعني هو يعني نسمع منها ولم نسمع منه؟
نعم،
الأمر هذا يحتاج عند الخلاف أن نسمع من الطرفين ويكون في مسألة تحكيم، ومثل هذا لا يكون في برنامج على الهواء مباشرة، يحتاج إلى تحكيم. والعقود يعني لابد من أن يوفوا بها سواء هو أو هي.
نعم، بدنا قضية نزاع وليس قضية فتوى.
نعم، نزاع نعم. الاثنين
لابد أن نسمع من كل أطراف ويحكم بينهم.
نعم، عليهما أن يرجع إلى أحد يسمع من هذا ومن هذا
من أهل الدراية وأهل العلم.
نعم،
بارك الله فيك. أبو مصطفى له أخ موظف في الحكومة وأخذ قرض على راتب لشراء قطعة أرض، وهو قد سدد هذا القرض يعني الحمد لله، فبيسأل عن كفارة القرض، ولكن هو أيضا يقول هو الآن يبني، أخوه هذا يبني، فإن احتاج إلى قرض آخر.
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نعوذ بالله.
ومن عاد يعني لابد أن يتوب توبة نصوحة واستغفر الله كثيرا، ويتصدق ويخرج من المال بحيث يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي إلى الله سبحانه وتعالى ليغفر له. أما أن يعود فنص القرآن الكريم ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نعوذ بالله. وإذا نصيحتكم فضيلة الشيخ أنه يتوب إلى الله ويداوم على هذه التوبة وهذا الاستغفار.
نعم،
على الذي سبق.
نعم،
ولا ينشئ مصيبة أخرى ولا قدر.
هذا خطر عظيم وضرر كبير وعقوبته كبيرة.
نعوذ بالله.
أن النص هنا.
بارك الله فيك. أخي بيسأل بيقول أنا بشتغل محاسب، وفي بعض الأوقات يأتي أناس من الأجازات فأقوم بعمل طلبات لهم حتى يأخذوا باقي حقوقهم من الشركة، ويتم الموافقة على هذا الطلب من المدير، فيقوم صاحب هذا الحق بإعطائي مبلغ من المال نتيجة قيامي بهذا العمل، فهل آخذ هذا المبلغ أم لا؟
ما هو وظيفته هو؟
محاسب إذن في الشركة.
إذن هذه وظيفته في الشركة.
نعم صحيح،
فهو يقوم بعمله فلا يأخذ، ويأخذ أجر من الشركة على عمله فلا يأخذ مثل هذا، إذن هذا لا يجوز له.
لا يجوز له أن يأخذ هذه المبالغ التي يعطوها له الناس.
نعم.
حتى وإن قال إنه إنما هذه أموال الناس يعطوها لي من باب التفضع. أنا أتكلم بلسان الناس. هي مصمم عندنا بهذا المسمى لأن الأصل أنه يأخذ رطيبا على عمله.
نعم.
فلا يأخذ زيادة عن ذلك.
نعم. ويأخذ هذا يعني لماذا أي حق يأخذ هذا زيادة؟
نعم. بارك الله فيك. يقول أنا موظف وأتقاضى راتب ولكن تراكمت علي الديون بسبب مرض ابنتي بمرض السرطان، صلى الله عليه وسلم وعافيها.
أمين يا رب.
ويقول والحمد لله قد شفيت ولكن بإعاقة في المشي، والدائنين يطالبونني بأموالهم ولا أستطيع توفير هذه المبالغ، فهل يجوز لي سحب قرض من البنك؟
لا يجوز، وإن كانت ميسرة فنظرة إلى ميسرة. الدائنون مكلفون بأن ينتظروا الميسرة، مكلفون بهذا، من أمر إلهي.
خاصة أن هذا الرجل كان في ضائقة ومرض.
نعم.
بنت
عليهم أن ينتظروا أو أن يتصدقوا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا
خير
لكم. فالخير إذن في أن يتصدقوا لا أن يضطروه إلى أن يأخذ قرضا ربويا.
بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام. كيف؟
تفضل.
لو سمحت أنا بس عايز أسألك مسألة كده، مش عايز لك فيها صح ولا غلط.
تفضل شيخ معك.
طبعا إزيك يا عم الشيخ؟
حياك الله يا ابني، تفضل.
ربنا يخليك. والله بص يا عم الشيخ، أنا كان معايا واحد صاحبي كده، فكان قال لي محمد أنا داخل في حوار بهايم، اللي أنا بدي فلوس للناس بيجيب بها بهايم وكده، وبيطلع الرياح كل شهر من حد ادنى لحد اعلى. انا اعطيهم مثلا في مسافه 10,000 جنيه، فكان بيطلع له رياح مثلا من 600 ل 800. تمام. فقلت له فاهم، بس افرض مثلا البهايم دي ماتت وكده.
يعني هو اخ محمد هو بياخذ من الناس اموال وبيشتري بيها هذه الدواب، هذه البهائم، ويبيعها بعد ذلك.
ايوه.
وياخذ هو بقى فضق ربح هذه 600 جنيه.
والله هو كان فاهم ان هو بيجيب البهايم وبيديها للجمعيات وكده.
نعم.
تمام. فانا قلت له انا شايف في الحوار ده ان هو في حرمانيه وكده، فاتصلنا بالشيخ الجامعه عندنا راجل صالح يعني كل حاجه، قال لي ان دي تحت مبدا المضاربه الشرعيه، والخصوصا وصلنا فلوس من امنا خديجه وكان نفس تحت المبدا. فانا شجعت الدليل ذلك، اعطيت الفلوس على كده اهو، وكنت باخد ريح كل شهر مثلا من ورا الفلوس ديت. وجيت طبعا مثلا رقم تعطيله 10 وبعدين عوضت 30، بعدين اتنصب عليا في 30 بقى. يعني انا مش عارف دلوقتي، انا عايز اتوقف عليه على صاحبي ده، ووصيت مع الناس دي، عرفت بعد كده اللي هم عطوا الفلوس بينهم من بعض، وانا مش لاقي حقي دلوقتي، فانا بشتكي عليه. فدلوقتي من حقي ان انا طالب براءه ضميري بس، ولا انا وقفت دلوقتي داخل على جواز ويعني دمرت؟
ماشي أخي محمد، الشيخ يجيبك إن شاء الله. يعني هذا أمر يحتاج إلى توضيح، وأيضا يعني هي مشكلة، ولكن نجيبك عن السؤال الذي فيها إن شاء الله. أخونا معين من لبنان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، تفضل.
في شيء اسمه التسوق الشبكي.
خلاص ابشر الشيخ يجيبك ان شاء الله.
الله يبارك فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا محمد رضي الشيخ بيقول يعني كان معه شخص صاحبه بياخذ من الناس اموال ويشتري بها بهائم، ثم بعد ذلك يبيعها وياخذ بعد ذلك مبلغ 600 جنيه او 800 جنيه، يعني على حسب حد ادنى وحد اقصى كما يقول. وهو تشجع لمثل ذلك وأعطاه مبلغ من المال، وبعد ذلك وقع في إشكال إنه هو الآن يعني ما وجد حقه، والمال ربما يكون قد ضاع عليه. فبيقول أنا كنت أخذ شيك على هذا الأخ، على هذا الصديق يعني، فهل أخذ قدر مالي فقط أم لأني وقعت في إشكالات بعد ذلك وأدبه بزيادة، أخذ زيادة إلى غير ذلك؟ هذا السؤال.
كان هنا هذه الأمور يقع فيها خطأ جسيم عندما يتفقان بغير عقد.
نعم.
وعند الاختلاف لا نجد عقدا يبين الحقوق والالتزامات، فكان لابد أن يكون هناك عقد وليس أن يكون هناك وصل أمانة أو شيك أو كذا.
واضح أنه شيك على بيض لأنه يقول أزيد أو أنقص، فيعني هذا هذه إشكال أخرى.
أما الشيك على بيض فهذا غير جائز إطلاقا.
إشكالية ثانية
أو كم بيالة بدون تحت المبلغ هذا غير جائز.
نعم.
والشيك أيضا لماذا يأخذ الشيك؟ هو إذا كان مضاربة تخسر مضاربة، يبقى الشيك إذا أخذ الشيك يذكر هنا أنه الشيك هذا في حالة إذا ثبت أن عن مضاربة خان أو خالف الشروط أو فرط أو قصر، وإلا فالخسارة تكون على صاحب رأس المال.
صاحب رأس المال.
نعم، خسارة على صاحب رأس المال وليس على عن مضاربة. عن مضاربة يكفي أن يخسر عملك. هذا يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى أن يكون فيه عقد مكتوب. وإذا كان هنا من سكان القاهرة يمكن أن يأتي إلي في مسجد بلال حتى أبين له الطريقة التي يمكن أن تكون حلالا.
بارك الله فيك شيخنا، أصلح الله حالك. أخونا أبو يوسف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أصلي شيخنا أنا في شركة خاصة وتركت التأمينات وأنا حاليا بعمل حر، هل يجوز لي ان انا اامن على نفسي التأمين هنا يجوز ولا لا يجوز؟ التأمينات الاجتماعية.
نعم. ابشر يا اخي، بارك الله فيك.
انا الاول كنت شغال في شركه وكانت اجباري، هي بعد اختياري.
نعم.
انا عايز امن على نفسي، يجوز ولا لا يجوز؟
الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك، اصل الله حالنا وحالك. أخونا من لبنان هو الشيخ، أخونا معين بيسأل عن تسويق الشبكة.
أقول للأخ الكريم والابن العزيز أن يرجع إلى الإنترنت، موقعي alisalus.com، وأليسالوس في بعضها يعني غير منفصلة. والموقع عندما سيدخل في موقع سيجر عنوان التسويق الشبكي، فإذا رجع إلى ما تحت هذا العنوان سيجده بالتفصيل ما يتصل بالتسويق الشبكي وفتوى التحريم وقرارات التحريم والرد على كل الأسئلة أو الإشكالات التي أثارها العاملون في هذه الشركات، شركات النصب هذه.
يبقى إذن الحكم مبدئي بالحكمة هو يراجع هذه المسألة برمتها حتى ينظر إلى تفصيلها وتفصيل حكم الحرمة لماذا، وأيضا الردود على التساؤلات التي جاءت ببعض الإشكالات، يعني الردود عليها يجدها كاملة في هذا المبحث إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا محمد من دمياط، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت عايز اعرف ما حكم قرض الشباب اللي هو بيتعرف في البنوك.
قرض الشباب؟ صوته ايه القرض ده يا اخي؟
لا تسأل.
طيب خلاص، ابشر بخير، شيخ يجيب ان شاء الله، جزاك الله خير، اصلى الله حالك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا ابو يوسف بيقول هو كان بيعمل في شركه خاصة وترك التأمينات، كان مؤمن عليه تأمين إجباري كما هو عادة الشركات، ثم بعد ذلك ترك التأمينات وهو الآن بيعمل عمل حر، فبيسأل هل يجوز لي أن أعيد على تأمين نفسي مرة ثانية؟
عندنا التأمين
كانت اجتماعية.
نعم، في تأمين تجاري، في تأمين الآن إسلامي أو تعاوني، وانتشرت شركات تأمين كثيرة، هذا المنحة الإسلامي.
نعم.
فيؤمن على نفسه في أي شركة من شركات التأمين الإسلامية.
قضية التأمين الإجباري التي كانت في وقت الشركة انتهت تماما، الآن هو المادام اختياريا يبقى إذن يبحث عن شركة إسلامية،
وهذه شركات كثيرة ليست قليلة.
نعم. أخونا محمد بيقول حكم قرض الشباب.
قرض الشباب أو قرض الشيوخ لا يختلف القرض، التحريم لا يتصل بالشباب أو بالشيوخ.
نعم.
وإنما التحريم أنه في زيادة ربوية أم قرض حسن، فهو إذا كان قرض حسن بدون أي زيادة هذا جائز.
نعم.
أما إذا كان قرض بزيادة ربوية فإنه حرام وإن كان للشباب.
حرام وإن كان للشباب. بارك الله فيك. نستقبل أختنا منى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ عن بنك يكون حلال ما فيهوش حرمانية.
طيب يا أختي أبشري بخير، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. تأخذ اسم بنك كنترول إن شاء الله.
ما شاء الله.
خلاص يا أختي أخذي اسم بنك كنترول، والشيخ وضع اسم بنك كنترول، بارك الله فيك. شيخنا سائلة بتسأل تقول توفي والدي منذ 3 أشهر وترك ثروة تقدر بالملايين، ولكنه قبل وفاته كتب كل ثورته لأخي الأكبر، وبعد الوفاة قسم أخي الثورة بين الثروة ليس الثورة بينه وبين أخويه الذكور، ولم يرضى أن يعطي الإناث شيئا، فنحن 5 بنات 2 متزوجتان و3 ما زالوا قصرين. فبتسأل يعني هل إذا قمنا ولجأنا إلى القضاء نكون قد بدأنا بقطيعة الرحم، أم نترك لهم ميراثنا ونستعوذ الله؟
هذا التصرف من الوالد تصرف خاطئ، وتصحيح هذا الخطأ.
هي ذكر بعد ذلك سؤال طويل، يعني أنا استخرجت السؤال من قصة.
وتصحيح هذا الوضع من البر بالأب حتى ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى، لأنه أخطأ عندما فعل هذا، والابن أيضا أخطأ والآخر.
نعم.
التركة تقسم بالميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز أن يكون للذكور أكثر من هذا، وإلا فيكون في مخالفة ومشاقة لله سبحانه وتعالى. فعليهم أن يفعلوا هذا وأن يستغفروا لأبيهم، لأن الله عز وجل يمكن أن يعاقبه بهذا في وقت لا تقبل فيه توبة.
نعم.
فعليهم أن يكونوا بارين بأبيهم وأن ينقذوه من عقاب الله عز وجل، بأن تكون هذه التركة تقسم بحسب ما أمر به الله سبحانه وتعالى،
تصحح القسمة وتكون كما أمر رب العالمين.
نعم.
ولا يقسموها بين الذكور و
لا ذكور ولا الإناث،
قضية تكون شرعية. نعم. كما أمر الله
سبحانه وتعالى.
أخونا أشرف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مع سعادتك أشرف الأرماني الألوبية فندم.
أهلا ومرحبا، تفضل سؤالك.
أنا فضلت الشيخ في إحدى شركات التأمين.
نعم.
من حوالي 22 سنة. ومتزوج ولي بيتين، وفي سؤال وصل حضرتك دلوقتي بيسأل عن حل التأمين أو حرمته. حضرتك قلت له التأمين حرام، فاحنا عايشين حرام بقالنا 22 سنة، فايه رأي حضرتك في نسيب الشغل وانا عندي بيتين وعندي 7 أولاد وسني 45 سنة؟
الشيخ يجيبك أخي أشرف، بارك الله فيك.
شكرا يا فضيلة الشيخ،
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سؤال أخونا أشرف، وبيعمل في إحدى شركات التأمين منذ 22 سنة، وبيسأل هل يترك العمل أم ماذا؟ هو له بيتان وله أولاد.
أولا يعني نعرف أولا الحكم الشرعي حلال أم حرام، والحكم الشرعي ليس هو رأيي وإنما هو ما أفتت به المجامع الفقهية الدولية. فالمجامع الفقهية الدولية والمؤتمرات الفقهية سواء كانت فقهية اقتصادية أو اقتصادية فقهية، هذه المؤتمرات وهذه المجامع انتهت إلى تحريم التأمين التجاري وحل التأمين التعاوني التبادلي الإسلامي.
نعم.
فهو الواضح أنه في شركة تأمين تجارية وليس في شركة تأمين إسلامية. كونه هنا أنه لا دخل له إلا من هذه الشركة وعنده زوجة وأولاد، إذا كان عنده من المال ما يكفيه، يعني مال يستطيع أن يعمل به فيجد ما يكفيه، ابتعد عن هذا الحرام. إذا لم يكن عنده ما يكفيه، مال لا يكفيه، في هذه الحالة يبقى في عمله ويعلم أنه حرام، ويأخذ منه بقدر حاجته وحاجة أهله، وما زاد يتخلص منه فقراء مساكين أيتام وهكذا. مع البحث عن عمل حلال، وما توجد العمل الحلال ولو براتب أقل ذهب إليه. وهذه السنوات الطويلة في الخدمة في التأمين تعطيه خبرة، عند هذه الخبرة تكون مطلوبة في شركة التأمين الإسلامية، ويتوب الله عليه سبحانه وتعالى.
وإذن قضية فضل الشيخ ليست آراء نذكرها، وإنما هذه فتاوى شرعية وأحكام شرعية إنما اتفقت عليها المجامع الفقهي.
نعم، ويستطيع أن يقرأ في كتابي موسوعة قضية الفقه المعاصرة ما يتصل بالتأمين والمجامع الفقهية، لماذا حرمت التأمين التجاري وأجازت التأمين الإسلامي، إذا كان يريد أن يقرأ وأن يعرف.
جزاكم الله خير. نعم. شيخنا بارك الله فيك،
وأرجو من أبنائنا هنا إخواننا ألا يصادموا القرارات الشرعية الحكام الشرعية بما يشبه الرفض أو بالرفض، هذا حكم شرعي، وما كان مؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمجامع لم تقل هذا برأي، وإنما نتيجة دراسة موسعة مستفيضة وأبحاث مستفيضة إلى أن تروا أن ما يتصل بهذا حكم الله فيه هو كذا كما يرونه. فإذن هنا لا يقال بأنني قلت كذا، لم أقل هذا كرأي شخصي، وإنما نقلت ما قالته المجامع الفقهية الدولية التي هي المرجع في عصرنا، وعليها نرجع إلى كتابي ليقرأ في هذا.
جزاكم الله خيرا. نستقبل أخونا صبري. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
إنا أحبكم في الله يا أخي.
أحبك الذي أحببتنا لأجلي، بارك الله فيكم.
بارك الله في الدكتور علي السلوس وبارك حضرتك يا رب.
جزاك الله خير يا
ابن. وزاده علما يا رب.
شكرا الله لك يا ابن، جزاك الله خير، تفضل.
الدكتور، حكم الاشتراك في المعاش التكميلي لشركات البترول.
أبشر أخ صبري، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
هذا السؤال أجبنا عنه مرات كثيرة.
طيب شيخنا، أظن نجيب عن هذا السؤال بعد هذا الاتصال. أنه عندنا هذا اتصال من المغرب، أخونا معاذ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
بارك الله فيك، تفضل.
بارك الله فيكم وفي الشيخ أيضا.
أصلاً
من فضلك، يعني أريد يعني سؤال حول شخص يعمل هنا يعني في بنك، وهذا البنك له دور يعني هو كان يعني كدار سك للعملات، يعني سك العملة.
نعم.
دار سك يعني. ويعني لكن هذا البنك له دور آخر، هو يعني تخزين أموال من
انقطع اتصال. طيب أختنا أم أروى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أتكلم الشيخ؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
أنا كان زوجي قدم في القرعة بتاعة البنك الإسكان والتعمير، فجات له أرض، فهو بعد فترة باع الأرض دي، فهل المكسب اللي بيجي منها ده حلال ولا لا؟
هو استلم الأرض أصلا؟
نعم.
استلم الأرض؟
استلمها أو باعها.
نعم.
الفلوس اللي طلعت من الارض حطها في بنك الاسكان والتعمير، وبيطلع لنا منها فوائد، فاحنا بنصرف منها لان المرتب بتاعه بتاع زوجي مش بيكفينا يعني. فهل ده حلال ولا حرام؟
حاضر يا اختي، الشيخ يجيبك ان شاء الله، جزاك الله خير. اخونا نبيل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل اخ نبيل من الاردن، تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يعطيكم العافيه.
بارك الله فيكم.
سؤال للشيخ. بالله
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
شيخ، في عندنا مؤسسة الراجحي فرع في الأردن.
نعم.
فرحت عندهم حتى أحصل على قرض، فحكوا لي إنه في إن شركة في اندونيسيا زيت النخيل، فبنشتري لك اياه وبنقزل لك اياه على اساس انه تسدنا اياه بالاجل على اقساط طبعا بارباح 6%، وبنبيع لك الزيت بعد ساعة او ساعتين بنبيع لك اياه مباشرة وبنعطيك الثمن كاش. فمالككم جزاكم الله خير.
ابشر يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا، نجيب عن سؤال أخونا صبري. أولا، حكم الشك في المعاش التكميلي الخاص بشركات البترول؟
لا، يعني هنا المجمع البحوث الإسلامية أجاز، عندما كان دوليا أجاز المعاشات الحكومية، وشركات البترول شركات حكومية. لعل ما أجازه المجمع ينطبق على شركات البترول، على أن يكون معاش شهري، يعني يأخذ يعني مثلا معاش مثلا 1000 جنيه، التكميلي أصبح المعاش 1100 و1200، لا أن يكون مبلغا يأخذه مرة واحدة، لأن إذا أخذه مرة واحدة سيكون في هذا ما دفعه هو وما دفعته الدولة والفوائد الربوية.
نعم.
إنما إذا كان مع الشهري، ومع الشهري الذي يأخذه التكميلي يزيد عليه فيرتفع المعاش الأصلي لهذا التكميلي، فعندئذ يمكن أن يلحق بالأصل الذي أجازه المجمع. إنما مبالغ وليس راتبا شهريا يؤخذ فوق المعاش الأصلي، يكون تكميلي زيادة على المعاش الأصلي، إذا لم يكن كذلك فهذا لا يلحق بقرار مجمع البحوث الإسلامية.
نعم. وهي لو كانت الصورة هكذا إنه معاش زيادة على الراتب الشهري الذي سيأخذه، زيادة شهرية
بعد عندما يحل المعاش،
عندما يحل على المعاش. نعم. وإذا هذا أمر جائز استندا إلى فتوى المجمع، مجمع البحوث الإسلامية يما كان دوليا. نعم. وإن كان مبلغ مقطوع به هكذا، يبقى إذن هذا المبلغ فيه ما دفعه وما دفعته الدولة أو الشركة ثم الفوائد الربوية، فلابد من تخلص الفوائد الربوية.
نعم.
جزاكم الله خيرا. أختنا أم يارا، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
إحنا عندنا محل أدوات منزلية وأدوات كهربائية.
نعم.
وبيبيع بالقسط وبالكاش.
تفضلي. تفضلي شيخي، اسمعك، تفضلي سؤالك.
في بعض الزبائن كده يعني لما يجي يسأل الحاجة دي بكام، نقول له يقول له هي بكام قسط وبكام كاش، فهل ده حرام ولا حلال ولا ايه بالظبط؟ وفي نقطة تانية لما نيجي نقول له دي مثلا بكذا قسط، يقول لو انتوا واخدين عليها لو هي كام في المية، لو احنا قلنا له احنا واخدين كام في المية ده حرام؟ هو ده استغفرنا
لحضرتك
وجزاكم الله خير.
أبشري أم يارا. شيخنا أخونا معاذ من المغرب يقول شخص يعمل في بنك عندهم في المغرب، وهذا البنك هو الذي يخول في سك العملات، دار سك العملات، وانقطع السؤال، لكن من الواضح أنه البنك أيضا له عمل آخر.
هو دار سك العملات يعني هذا يكون مبلغ بنك الدولة، سك العملة هذا من للدولة،
الدولة التي تسكنا.
نعم نعم. فسك العملات هذا لا شيء في سك العملات، إلا إذا كان بنك له نشاط آخر محرم هذا أمر آخر.
من الواضح أنه بقية السؤال انقطع.
لا ينسى لساكت قول،
لا ينسى لساكت قول. إذا أخونا معاذ، أخونا معاذ يتصل بنا سنية.
نعم. بالنسبة لما ذكر صك النقود هذا من مهمة الدولة. نعم.
بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
تفضل الشيخ. بالنسبة للذهب اللي المرأة تلبسه كحلة لكن يتعدى 80 جرام، هل عليه
زكاة؟ هل عليه زكاة؟ أبشر أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند اتصال آخر. شيخنا أم أروة تقول زوجها قدم في قطعة الأراضي التي هي في بنك الإسكان ووقعت عليه القطعة وأخذ الأرض ثم باعها ووضع هذا المبلغ في بنك الإسكان، وهذه الفوائد التي تخرج ينفقونها على أنفسهم مع الضاتب.
يعني القرعة في الأرض، في الأرض، وأنهم أخذوا الأرض لا يجوز أن يبيعوها قبل أن يتسلموها، يعني الإيصال فقط هذا لا يجوز أن يتم البيع والشراء به.
نعم، من واضح أنهم تسلموا. سألتهم هذا، سألت هل استلم الأرض فعلا؟ قالت استلمنا الأرض.
الناحية الأخرى إن باعوا الأرض وكان من قبل شراؤهم لها كان نقدا وليس بالتقسيط حتى لا يقعوا في ربا، ثم تم البيع، النقود يضعونها في بنك إسلامي وليس في بنك الإسكان والتعمير، لأن هذا ليس بنك إسلامي. في حاجة إلى فوائد هذه الأرباح، بنك إسلامي سيعطي الأرباح، فيأكلون من ربح الحلال وليس من فوائد ربوية حرام.
يبقى إذن شيخنا مطلوب أولا أن نستلموا الأرض، هذا واجب أن نستلموا الأرض، ثم أن يكون الشراء من باب النقد ولا يكون باب التقسيط، لأن التقسيط فيه
يعني هنا البنك الربوي إذا قسط لا يبيع بالتقسيط وإنما قرض زيادة.
نعم. يبقى لابد أن يكون الشراء نقدي، ثم بعد ذلك المبلغ الذي باعوا به يضعونه في بنك إسلامي حتى يأخذوا الأرباح الجائزة ولا يأخذوا الفوائد المحرمة
إن شاء الله.
أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان لي سؤال والله بالنسبة لشراء سيارة من بنك فيصل.
نعم.
ليش شرعية هذا الشراء؟
أبشر يا أخي، بارك الله فيك. شيخنا أخونا من الأردن، أخونا نبيل، يقول عندهم مؤسسة الركحي وأسماء في الأردن، هو أراد مبلغ من المال، قال قرض، والمؤسسة قالت له هناك شركة في أندونيسيا من الواضح أنها تبيع زيتون أو زيوت إلى غير ذلك، فنحن سنشتري لك بعض الأسهم في هذه الشركة ثم بعد ساعتين نبيعها وتأخذ المبلغ. التورق المصرفي من قصر.
هذا هو التورق المصرفي الذي بين المجمع أنه غير جائز، ولا أدري كيف أن شركة الراجحي تقوم بهذا.
نعم.
يعني شركة الراجحي يعني أو بنك الراجحي أصحابه فيما نعلم والله أعلم سبحانه وتعالى ولا زكى الله أحدا يتحررون الحلال وليسوا في حاجة إلى المال، فهم أصحاب مليارات، ولذلك يجب أن ننبهوا بأن هذا فيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم وأن هذا لا يجوز. يعني ليت أحد من يستطيع أن يتصل بهم أن يتصل ويخبر أصحاب البنك وليس الموظفين.
نعم.
لأن واضح أن الموظفين لا يراعون حق الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور ويجترئون على الفتية ويبيحون ويجزون ما حرمه المجامع الفقهية الدولية التي هي المرجع في عصرنا. فهيئات الرقابة الشرعية هذه الهيئات ليست مرجع فيها، وإنما هي ترجع إلى ما تقرر المجامع الفقهية وهم ينظرون إلى التطبيق. يعني عليهم أن تكون وظيفة هؤلاء هي التأكد من أن التطبيق يتفق مع قرارات المجامع الفقهية الدولية أو على الأقل لا يتعارض مع هذه القرارات. أما أن يتعارض صراحة ونصا فهذا لا يجوز شرعا، لأنها يعني لأن هؤلاء يمثلون الاجتهاد الجمعي في أعلى درجاته في عصرنا، أعلى درجات في عصرنا. وقد تناقشت معهم في هذا ووجدت منهم إصرارا على هذا الحرام لأنه يقول نحن يعني لنا الحرية في أن نجتهد وأن يعني ولا نلتزم بقرارات المشاريع الفقهية. هذا خطأ كبير من هيئات الرقابة الشرعية، خطأ كبير. لذلك أرجو أن يراجعوا أنفسهم، والأولى أن نتصل بصاحب البنك نفسه لما يعرف عنه من خير، ولا نزكي على الله أحدا.
بارك الله فيك شيخنا. نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت في سؤال فضيلة الشيخ. أنا يعني لي واحد قريب ويريد أن يعمل، وأنا عندي عمل ما فيش وراء إنتاج يعني، فأنا أريد عايز أشغله يعني وديله راتب من زكاة المال، لأنه هو الشغل اللي هشتغله أصلا متأكد أنه مش هينتج عنه فائدة كثيرة. أنا عايز أديله من زكاة المال بدون ما أقول له يعني، عشان أفتح له فرصة عمل بدون ما أقول له دي زكاة مال يعني. وشكرا.
أبشر أخو محمد، بارك الله فيه، جزاكم الله خير. شيخنا أختنا أم يارا تقول عندهم محل لبيع الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية، ويبيعون بالتقسيط وأيضا يبيعون كاش. فأحيانا يأتي إليهم الناس ويقولون يعني دي كاش بكام، طب أنتوا لو هي بالتقسيط أنتوا بتاخدوا كام في المية؟ هذه اللفظة. فهي بتقول لو أجبناهم اللي احنا بناخد كام في المية، يكون هذه أو تكون هذه المعاملة صحيحة ولا غير صحيحة؟
هو إذا قيل بأن هذا بيع مربحة، نص على هذا بيع مربحة، وهذه المربحة نأخذ فيها زيادة كذا في المئة، نأخذ فيها كذا في المئة، إذا قال هذا يعني ليس في تحريم. ولكن الأولى أن لا يقال هذا، الأولى أن يقال هنا يسأل، يسأل من أراد الشراء يريد نقدا أم بالتقسيط، والتقسيط على أي مدة، ثم يحسب هو ويأتي بالنتيجة النهائية بأن الثمن هو مبلغ كذا، وهذا المبلغ لا يتغير، لا يزيد ولا ينقص بعد ذلك.
نعم.
ويكون هذا في مجلس العقد، هذا هو الأولى.
أختنا أمة الله من فلسطين، السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت سؤالي، ما حكم شراء الأشياء المهربة وحكم التجارة بها؟
حاضر يا أختي، أبشري بخير، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أخونا بيسأل عن زكاة ذهب الحلي، زوجته عندها ذهب للحلي، لكن هو بيقول هذا الذهب زائد عن 80 جرام.
ليس مسألة زائد عن 80 جرام، لأن أي زيادة، لأن أولا النصاب 85 جراما، فيقصد النصاب. لكن هنا هل هو عرفا على قدر حاجتها أم يزيد على حاجتها؟ وهل تستخدم كل هذا الذهب أم تستخدم جزء منه وجزء آخر لا يستخدم؟ لا بد من هذا، لا بد إذن من التفصيل.
نعم.
فإذا كان على قدر حاجتها ولا يزيد عن حاجتها وتلبسه دائما، فهنا يمكن أن يؤخذ برأي عدم وجوب الزكاة، لأن هذا في خلاف أيضا.
نعم.
يعني حتى في هذه الحالة في خلاف، وهناك من يرى وجوب الزكاة. أما إذا زاد على حاجتها أو كان كنزا أو كان المراد به احتفاظ بالقيمة، بل لأن النقود قيمتها تقل أكثر من الذهب، إذا كان مثل هذا وجبت الزكاة.
أخونا محمد يسأل عن شراء سيارة من بنك إسلامي هو سماه.
يعني الشراء من بنك إسلامي إذا كان إسلاميا فهو جائز، وإذا كان غير إسلامي فلا يجوز.
ولا بد أن يتأكد أولا من أن البنك إسلامي أو
غير إسلامي.
إن كان إسلاميا جاز، وإن لم
يجوز، إن لم يكن إسلاميا فهو غير جائز.
غير جائز. أخونا أبو مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلمت أنا تكلمت من شوية بخصوص اللي هو آخر اللي هو في موظف الحكومة، إنه يعني أخذ القرض عشان يشتري قطعة أرض، لكن هو ما كان محتاج قطعة الأرض، يعني كان جالس في بيته عادي ما شاء الله، وعنده يعني البيت ما كان محتاج اللي هو يعني ياخذ القرض وكده يعني.
نعم.
في كفارة ولا كده؟
هو الشيخ قال يتوب إلى الله، يعني قضية
لا أنا بوضح لك حاجة، إن هي ما كان محتاج بس يعني ما لا يكون في شيء يعني.
حاضر يا أخي، بارك الله فيك.
بعدين حضرتك برضه لو تكرمت.
تفضل.
الله يجزيك فضلك. زوجتي برضو عندها تقريبا 100 وشوية جرام، لكن 150 جرام، هل في على نصاب؟ يعني ما هي مخزناها لأي شيء، يعني بس تستخدم جزء وعين جزء.
أبشر أخي أبو مصطفى، بارك الله فيك.
الله يجزيك خير.
السلام عليكم. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نجيب عن سؤال أخونا أبو مصطفى لأنه ملحق بالسؤال بتاع 80 جرام، زوجته عندها 150 جرام ذهب، بتقول إنه أنا بألبس بعضه والبعض مركون.
يا هذا مركون يعني فائد عن حاجة، هذا يزكى.
المركون
نعم.
بلغ النصاب يزكى.
يزكى.
أم يزكي الجميع؟
يضم مع النقود.
يضم مع النقود.
نعم.
يضم مع النقود التي هي تملكها في ذمتها المالية.
نعم.
وتزكي عن الجميع إن بلغ الجميع النصاب.
نعم.
بارك الله فيك. طيب أخونا محمد يقول له قريب يريد العمل.
نعم.
وهذا القريب يعني هو عنده، أخونا محمد عنده عمل، ولكن هو يعلم أن هذا العمل لا ينتجه، ولكن سوف يشغل هذا القريب في هذه الوظيفة وسيعطيه مرتبه من زكاة المال.
لا كيف يعني عمل لا ينتج؟
ما أدري،
هذا غير واضح. هذا يعني أي عمل بأجر، الأجر لا يكون من الزكاة، وإنما يمكن أن يعطيه زكاة دون أن يخبره، ولكن إذا كان يعمل ويعطيه أجرا فلا يكون أجر من الزكاة. يمكن أن يعطيه أجرا مناسبا لعمله وليس من الزكاة، ثم بعد هذا يزيده من الزكاة ومن الصدقات.
طيب سؤال أخونا مصطفى الثاني، إنه أخوه هذا ما كان محتاج هذا القرض، كان يجلس في بيته، ولكن هو أخذ القرض واشترى الأرض. هو بيسأل كثار،
معناه زيادة في التحريم. هذا
هو بيسأل بقى كثار.
نعم نعم، هذا زيادة في التحريم. نعم،
فإذا لابد أن يتوب الله سبحانه وتعالى ولا يعود إلى مثل ذلك مرة ثانية، واستغفر الله كثيرا
سبحانه وتعالى.
أختنا من فلسطين، أختنا أمة الله، تسأل عن حكم شراء الأشياء أو السلع المهربة والاتجار فيها.
المهربة؟
هي قالت هذا بالنص.
ولا المحرمة؟
قالت المهربة، يعني فلسطين.
يعني يا بناتي، يعني هنا هل تريدين أن نقول لك التهريب حلال والبيع حلال؟ يعني ماذا تريد من هذا السؤال؟ يعني شيء يعني من السؤال واضح
لفظه كذلك.
اللفظ نعم. شيء هذا حرام أو هذا مهرب أو كذا أو أي شيء من هذا، ثم تسأل طيب ماذا تريد؟ تريد فتوى أن نقول لها فليهربوا ما شاءوا ويبيعون ويشترون وكل حلال؟ هل يمكن أن نقول هذا؟
لا. لكن أيضا شيخنا، يعني أنا أقول بهذا السؤال، سؤال أخونا في الحلقة الماضية وبتكلم عن الضرائب الكثيرة في السلع التي تدخل إلى فلسطين، فأيضا نلحق جواب فضيلتكم أن ننصح هؤلاء أن يرفقوا بإخوانهم في هذه الدولة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها، أن يرفقوا بإخوانهم، ويعني أن يكون الأمر لا يلجئوهم لهذا الحرام، لا يلجئهم للتهريب أو ما شابه.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخانا، يعني طيبة وطابت أيامك، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه.
جزاك الله خير، شكرا لك.
أسأل الله حالك. أشكر وصولكم أيضا أحبتي، طيبة وطابت أيامكم، ولا تنسوا الدعاء إلى مصر، ولا تنسوا إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء